حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي كل لقاء أحرص على أن أستثمر قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقينا كل واحد منا عنده حاجيات اقتصادية، اجتماعية، تربوية، نفسية، حاجيات في نفسه، في إخوانه، في زوجته، في أبيه، في أمه. من هو الذي يستطيع أن يلبي كل هذه الحاجيات؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل الذي فتح باب الدعاء لك في كل وقت، في كل وقت. فما عليك إلا أن تطرق هذا الباب بصدق وإخلاص، وأن تصبر حتى يفتح لك، وأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يليج. فمن طرق باب الله عز وجل فجدير أن يفتح له هذا الباب. فأسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد: يا ربي اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم من كان معنا أو فينا أو منا مريضا فشافه، ومن كان معنا مبتلا فعافه، ومن كان معنا محتاجا فأعطه، ومن كان معنا فقيرا فأغنه، ومن كان معنا غنيا فبارك له، ومن كان معنا تائبا فاقبل توبته، ومن كان معنا مذنبا فاغفر له ذنبه وارزقه الرجوع إليك والفرار إليك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. عنوان اللقاء ما هو؟ أحد يذكرنا؟ من روائع الحكم، من روائع الحكم. الحكمة تختلف عن النصيحة والموعظة والتوجيه. الحكمة تختلف عن النصيحة في ماذا؟ ما الفرق بين الحكمة وبين النصيحة؟ ما تقولون يا أحبابي؟ إيش؟ الأسلوب. يعني الحكمة عادة، قولوا معي، عادة الحكمة إيش فيها؟ قصيرة، ما تكون حكمة نصف ساعة، ما تكون حكمة في نصف صفحة، الحكمة عادة قصيرة. لماذا؟ حتى تحفظ، ليست كالنصائح، ما أحد يحفظ نصيحة كاملة، لكن يحفظ حكمة. والحكم جاءت من خلال تجارب، يعني واحد حتى يخرج لك حكمة من نفسه يمكن عاش 60 سنة في تعامل مع الناس، في سفر، في حل، في ترحال، في معاناة، حتى أخرج لك هذه الحكمة. الحكمة قصيرة في ألفاظها، في حروفها، لكنها عظيمة في معانيها. والحكمة المطلقة هي كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها صائبة يقينا، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة التي يتداولها الناس، الغالب فيها الصواب، لكن بعضها ربما يحتاج إلى تقييد أو توضيح أو تغيير بعض الشيء. من يذكرنا ببعض الألفاظ الموجودة في القرآن التي سارت مسار الحكم؟ من يذكرنا؟ مثلا الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، صارت مثل الحكمة، بل هي الحكمة، فلا تعاقب إنسانا على خطيئة آخر. لماذا أعاقبه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. من الحكمة التي جاءت في القرآن ونستدل بها بين الحين والآخر: من عمل صالحا فلنفسه، أنت المستفيد يا ولدي، أنا أنصحك أبين لك، لكن والله العظيم إن استقمت، إن تركت أصدقاء السوء، إن تركت الدخان، إن اعتدلت، أنت المستفيد، أنا سأستفيد لا شك، بس المستفيد الأول هو أنت، لأن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا فلنفسه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل كذلك في الآية الأخرى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أنت المستفيد يا ولدي. إذن الحكم كثيرة في القرآن التي سارت مسار الحكم. طيب، من يذكرنا ببعض الحكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. جملة مختصرة قصيرة فعلا يتذكرها الإنسان عند الموقف فيستشهد بها. ولدي وقع في خطأ ثم أصبح يسير في نفس الدرب الذي جعله يصل إلى هذا الخطأ، أو بنتي أو بنت لأخي في الإسلام، فأنا أقول انتبهي، فإن المؤمن لا يلدغ فإنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا مثل نبوي جميل ورائع، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الذي يلدغ من جحر مرتين وثلاث مرات وعشر مرات هذا لم يتحقق فيه الإيمان، لأن الإيمان يريد منك أن تعقل، أن تكون فطنا، أن تنتبه لتجاربك السابقة. دخلت في مساهمة ولعب علي في هذه المساهمة، لماذا لعب علي؟ لأنه ما درست الأمور دراسة وافية. بمجرد أن قالوا لي هذه المساهمة تدفع 1000 دينار بعد شهرين تصير لك 10,000 دينار، يا سلام ادخل، وإذا بها كذب في كذب. ثم بعد شهر يأتي أحد ويقول لا هذه مساهمة تختلف، ادفع 1,000 دينار تصير 20,000 دينار. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لاحظوا سبحان الله، الحكمة أحيانا تغني عن كثير من الشرح، تغني عن كثير من الشرح. وفي الحديث إنما شفاء العي السؤال، حكمة. وها أنا أستعين بربي سبحانه وتعالى في أن أتذاكر معكم بعض الحكم المبثوثة في الكتب، حتى وإن كانت هذه الكتب غير إسلامية إلا أن فيها حكمة. وهل يجوز لي أنا المسلم أن أخذ حكمة من كافر؟ هل يجوز يا جماعة؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحكمة إيش؟ ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. الحكمة الأولى، الحكمة القائلة حكيم من ينطق بالحكمة وأحكم منه من يعمل بها. اللي يتكلم بالحكمة هذا حكيم، لكن أحسن منه من هو؟ اللي يعمل بالحكمة. لأن المراد من الحكمة أن أستضيء بضيائها، ما هو أن أحفظها فقط، لابد أن أطبقها في واقعي. الحكمة الثانية تقول عجبا للبخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء، لأنه بخيل ويحاسب يوم القيامة محاسبة الأغنياء. فعلا مخذول في الدنيا، يعيش وكأنه فقير لأنه يبخل على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى أمته وعلى دينه، يبخل فكأنه فقير إذا رأيته. لكن يوم القيامة لن يحاسب على أنه فقير، لن يحاسب على ما أنفق، بل سيحاسب على ما عنده. والبخل من أدواء الأدواء، حتى ورد عن أبي بكر الصديق أنه قال في صحيح البخاري البخل أدواء الداء. ولو قدر الله سبحانه وتعالى أن تقدم لابنتك رجل خلوق وطيب وحبيب لكنه معروف بالبخل، لا تزوجه، لا تزوجه. فإن البخل يعني يمكن أن تعيش مع إنسان، يمكن أن تتحمل إنسانا غضوبا عجولا، لكن صعب أن تتحمل إنسانا بخيلا، وخاصة في السفر. يعني يمكن أن أتحملك بخيلا في الحضر، لكن في السفر أن أتحملك بخيلا ما يمكن. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. البخل شين وسببه لؤم في النفس وحماقة. وإلا فالمفروض من الإنسان لما أكرمه الله أن يكرم خلقه، وإن الله ليحب أن يرى أثر نعمته على عبده. على عبده. الحكمة الثالثة: الفقير هو الذي ليس عنده مال، وأفقر منه من ليس عنده إلا المال. من يعيدها من الشباب؟ الفقير من هو؟ ها، ما عنده مال. هذا تعريفنا للفقير، اللي ما عنده مال هذا فقير. في واحد أفقر منه، من هو؟ الذي ليس عنده إلا مال. يعني نسأل: هل عنده خلق؟ لا. هل هو محبوب بين الناس؟ لا. هل يكسب سمعة جيدة؟ لا. هل تعامله طيب مع زوجته وأولاده؟ لا لا لا، ما عنده إلا شيء واحد، فلوس بس. فلا تطلب منه شيئا آخر، ما يملك إلا فلوس، لكن أخلاق، كلام جميل، قلب طيب طاهر، ما عنده، هذا فقير، هذا أفقر من الفقير. ولذلك كم من الناس نحبهم ونحن نعلم أنهم فقراء المال، ومع ذلك نحبهم ونجلهم. وكم من الناس عندهم ملايين ونبغضهم ونكرههم. إذن الغنى ليس عن كثرة العرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى النفس. ما الفائدة أن تكون غنيا بمالك لكن فقيرا من أخلاقك، فقيرا في رصيدك عند الناس؟ الحكمة الرابعة تقول: الشرف مثل العين لا يعبث بها. الشرف مثل العين لا يعبث بها، يعني إن كنت ولا بد ستعبث، لا تعبث بعينك. مثلا اعبث بالأصبع، اعبث بالبشرة، اعبث بشيء من رجلك، الأمر فيها يعني يحتمل، لكن أن يعبث الإنسان بعينه لا، هذه ما تحتمل. ولذلك الآن في زراعة كبد وفي زراعة كلى، والآن زراعة بنكرياس، لكن هل في زراعة عين؟ ما في زراعة عين. صحيح يضعون عينا صناعية لكنها لا تبصر، ليست كالكلى، يضعون كلى لكنها تبصر، أما العين فلا، ما تبصر، إنما من باب التجمل فقط. ومع ذلك نقول: الشرف أخطر من العين. ما هو مثل العين، أخطر من العين. وهذا نقوله لبناتنا، نقول: إياك المزاح، الضحك، التجارب، يمكن أن تكون في أشياء معقولة محدودة مقبولة، أما أن تكون في الخلق، لا لا تغامري في خلقك. الشرف إذا دنس يصعب تنظيفه، الخلق إذا اخترق يصعب إعادته من جديد. فمثل العين لا تعبثها. هل نقبل من أولادنا أو بناتنا أن يعبثوا بأعينهم؟ لا. لو عبثت بشعرها وصلحت قصة ما أعجبتني، إن شاء الله بعد شهر شهرين إيش يصير؟ ها؟ ينمو الشعر مرة ثانية. لكن تعبث بعينها؟ لا، الخلق أشد. فما تأتي واحدة من البنات تقول: أريد أن أجرب العلاقات، أريد أن أنا أسمع أنه زميلاتي يخرجن مع أصدقائهن، أنا سأجرب يكون لي صديق وأخرج معه. لا، هذه ما يصلح فيها التجربة. مثل الشباب إذا أراد أن يجرب المخدرات، لا. ولذلك نقول: ليس كل شيء يصلح للتجربة. هل كل شيء يصلح للتجربة يا أخواني؟ لا. لو أراد الإنسان أن يجرب ساعة، له أن يجرب ساعة، جرب ساعة، إذا ما عجبتك تأخذ ثانية، جرب سيارة ما عجبتك بيعها ثم اشتري ثانية. لكن يجرب مخدرات، يقول الشباب: أنا أريد أن أجرب سيجارة الحشيش ولا المخدرات، لا، يمكن يكون هلاكك بهذه التجربة. فليس كل شيء يصلح للتجربة. الحكمة الخامسة تقول: لأن يفوتني القطار خير من أن يدهسني القطار. إذا فاتني القطار أنتظر إيش؟ القطار الثاني. لكن أن يدهسني القطار خلاص انتهت القضية. هذه تصلح لمن؟ أحيانا يكون عند الأب بنية تأخر سنها شيئا يسيرا، ثم بعد مدة من الزمن جاء من يخطبها، ففرح الأب فرحا عظيما، فقالت البنت لأبيها: اسأل يا أبي، اسأل عن هذا الذي تقدم لي، صحيح أنا عمري الآن 28 سنة وتأخرت، أو وصلت إلى 30، لكن اسأل عنه. فسأل الأب عنه فأصبح هذا الخطيب غير مناسب، شرب للمحرم، إهمال في الصلوات، سفر للخارج، أصدقائه غير مستقيمين. فجاء الأب فقال لبنيته: يا بنية اقبليه، إني أخشى أن يفوتك القطار. فماذا ترد عليه البنت؟ ماذا ترد عليه البنت؟ تقول: لأن يفوتني يا أبي القطار خير من أن يدهسني القطار، أنتظر قطار آخر، خير من أركب هذا القطار يكون مقتلي في هذا القطار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فيقول بعض الآباء: يا بنيتي يمكن يهديه الله على يديك يا أبي، ويمكن يضلني الله على يديه، فيمكن يكون ضلالي على يديه. لا لا لا، ما عيش تجربة. الرجل يطلق فيتزوج ثانية وثالثة، لكن المرأة إذا كانت مطلقة تختلف القضية. الحكمة السادسة تقول: نصف رأيك مع أخيك فاستشر. نصف الرأي مع أخيك. الآن أنا أسألكم: من هو أوفر الناس عقلا وأسدهم رأيا؟ من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يقينا ينزل عليه الوحي، ومع أنه ليس بحاجة كثيرة إلى مشورة الناس، ومع ذلك الله يقول له: وشاورهم في الأمر. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاورهم ويعمل بمشورتهم، ما هو يشاورهم هكذا فقط وانتهت القضية، لا، يشاورهم ويعمل برأيهم. وأنزل الله سورة كاملة اسمها سورة الشورى، ذكر الله في صفات المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. بعض القضايا يقول الإنسان: يا أخي كأنها واضحة، ما يحتاج أن أستشير فيها. سبحان الله، وإذا استشار بينوا له نقاطا ما كانت في باله، ما كانت في باله. فعود نفسك على المشورة، حتى لأولادك الصغار اجعل لهم فيما يخصهم أن تشاورهم، أن تشاورهم. اتصل علي مجموعة بعض المراكز الإسلامية في كندا، فطلبوا مني أن آتيهم. فأنا اتصلت عليهم قبل تقريبا شهر أو أقل من شهر لأقول لهم إني موافق. فكلمت واحد من الإخوان، قلت له: أنا أتوقع إني أذهب بعد مدة يسيرة، بعد شهر كذا، إلى كندا. ما خطر في بالي الأجواء عندهم، هل هي مناسبة أو غير مناسبة، لأني في الرياض، والرياض قبل شهر كانت تقريبا حر. فقال لي: لو تؤجل رحلتك، لأن كندا في شمال القارة والأجواء ستكون باردة، فتنقلاتك ستكون صعبة، فلو أخرت رحلتك. فما خطر في بالي هذه القضية، ففعلا أخذت بمشورته. فأحيانا يورد بعض الناس عليك اقتراحا جميلا أو مشورة جميلة ما خطرت في بالك، فتفيدك في موضوعك. ويعاتب الإنسان أن يستشير في شراء سيارة وشراء مكيف وشراء ملابس، ولا يستشير في أمور تتعلق بدينه وتتعلق بزواج ابنته وتتعلق بأخلاقه وتتعلق بحياته مع الله سبحانه وتعالى. الحكمة السابعة تقول: من السهل أن تكون عاقلا بعد فوات الأوان. والله سهل فعلا، يعني بعد فوات الأوان قبض على هذا الإنسان اللي وقع في المخدرات وأودع السجن وحكم عليه 7 سنوات 10 سنوات، هذا هنا سيكون عاقل. لكن متى سيكون عاقل؟ بعدما كان في السجن. جيد أن يكون عاقلا بعد فوات الأوان، لكن العاقل من يعقل قبل فوات الأوان. بعد فوات الأوان قد فات الأوان، انتهت القضية. إذن الجميل أن يكون عاقلا قبل فوات الأوان. ولذلك العقل، لماذا سمي بالعقل؟ لأنه يعقلك عن الشر قبل أن تدخل فيه. وفي المثل العربي يقول: شر الرأي الدبري، يعني شر الآراء الدبري الذي يأتيك بعد فوات الأوان، بعد ما انتهت القضية وسجن الولد، جاء يقترح على أبيه وش رايك يا ابي لو تسجلني في تحفيظ قران؟ ايوه بسجلك تحفيظ قران لكنك في السجن الان، فيا ليت اسجلك في تحفيظ القران قبل ما تدخل السجن، ما هو بعد ما تدخل السجن. واقول مثل ذلك في امثله عديده في حياتنا. الحكمة السابعة الثامنة الحكمة الثامنة تقول: عجبا لأمر المسلم يغسل وجهه كل يوم تقريبا 5 مرات، كل يوم 5 مرات، ولا يغسل قلبه ولا في السنة مرة واحدة، والله عز وجل يأمرنا بغسل أفئدتنا كما نغسل وجوهنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. فجيد مع غسل وجهك أن تغسل قلبك، تغسل قلبك من الحسد، من الحقد، من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك أسعد الناس هو أطهر الناس قلبا، ما هو أكثر الناس مالا، أكثر الناس جاها سلطانا، لا، أسعد الناس هو أطهر الناس قلبا. الحكمة التاسعة تقول هذه الحكمة: من نام على الأرض لن يقع. طيب اللي يقع من هو؟ اللي نام على السرير. طيب هل يعني هذا، هل يعني هذا أنه ما ننام على السرير؟ لا، هو يقصد معنى آخر، يقصد معنى آخر، يعني الإنسان الذي ينام على الأرض معناته لن يصعد إلى الأعلى، لن يصعد درجات، فلذلك هذا مطمئن، يقول: أنا تصدق عمري 40 سنة ما أذكر أني وقعت يعني في حادثة، في كلمة، في كذا. نعم، لأنك ما صعدت أصلا، ما صعد أصلا حتى يقع، إنما الذي يقع الذي يحاول أن يصعد. ولذلك ليس الخطر أن تقع، الخطر أن تبقى حيث وقعت. ولذلك يقال في الحكمة المشهورة الأخرى: من يخشى النقد فليجلس لا يعمل. من يخشى أن ينقد وأن يخطئ، هذا لن يتقدم إلى الأمام، لن يتقدم. واحد من الشباب تريد أن تعلمه كيف يسوق السيارة، ولدك الآن في الثانوي تريد أن يساعدك، تريد أن تعلمه السيارة، قال: أخاف أصدم، أخاف أخرب السيارة، أخاف يحصل لي كذا، أخاف أخاف أخاف. هذه سدود منيعة تمنعك من التقدم إلى الأمام. كل من تعلموا سياقة السيارة أو تعلموا أي مهارة من المهارات أخطأوا في بداية أمورهم. ولذلك لو جاء طبيب إداري، لو جاء طبيب إيش؟ إداري، ما هو طبيب في العمليات، إداري، قال: أنا الحمد لله لي 30 سنة في الطب، ما أخطأت ولا في عملية واحدة، ما لي ضحايا الحمد لله. نقول: ما لك ضحايا؟ لأن ما لك عمليات. لكن يأتي ذاك الذي من 30 سنة وهو كل يوم عمليات عمليات عمليات، بعض العمليات تستمر إلى 10 ساعات 14 ساعة، هذا يشكر أن حتى ولو أخطأ 10 مرات في خلال 20 سنة، لأنه عمل. ويمكن أن تفهم هذه الحكمة: من نام على الأرض لا يقع، أن الإنسان يجب عليه أن يتكئ على قاعدة قوية حتى لا يقع في أي قضية من القضايا. الحكمة العاشرة تقول: المشكلة التي تعرض بشكل صحيح هي مشكلة تم حل نصفها. لكن أي مشكلة التي تعرض بشكل صحيح؟ أحياناً مثلاً الأب مع أولاده يستغرب، يقول: عندي مشكلة. إيش المشكلة؟ قال: ولدي أخفق في الدراسة. يعني هذه فهمه للمشكلة أن ولده رسب في الامتحان، وأن بنته تغيرت أخلاقها. من يقول لي إخفاق الولد في الامتحان وتغير أخلاق البنت، هل هذه المشكلة ولا نتائج المشكلة؟ نتائج المشكلة هذه، فهو فهمه للمشكلة هذه. طيب ماذا أفعل؟ لأنه فهم المشكلة بهذه الطريقة: الولد أخفق في الامتحان، إذن أحضر مدرس. طيب أحضر مدرس، أخفق في الامتحان وأخفق في الامتحان. المشكلة ليست في إحضار المدرس، تعال المشكلة إلى جذورها. هل أنت تزور المدرسة؟ لا. هل أنت تجلس في البيت مع أولادك؟ والله أحيانا أجلس أسبوعين ثلاثة أسابيع ما أشوفهم. هل أنت قدوة في البيت لأولادك؟ لا لا لا. ويأتي يستغرب. إذن لاحظت بداية المشكلة، عرفناها الآن. ولذلك لما عرفنا بداية المشكلة عرفنا الحل، خلاص ما يحتاج مدرس، بس تابع أولادك وزورهم في المدرسة وشجعهم وأعطهم الهدايا بين الحين والآخر وتابعهم، تحل المشكلة. ولذلك بعض الآباء أحيانا يستغرب، يقول أنا مستغرب أولادي كيف رسبوا وتغيرت أخلاقهم وانحرفوا، وكيف وقع ولدي في الدخان مع أني وفرت لهم كل شيء. يقولها بعض الآباء، أنا يا أخي غريب، مع أني موفر لهم كل شيء. تعال نسألك يا أيها الأب، أنت وفرت لهم إيش؟ قال وفرت لهم سائق وخادمة، وحطيت لهم قنوات فضائية، يعني جميع القنوات الفضائية يستطيعون الوصول إليها، وأعطيتهم مبالغ شهرية. لا، أعظم شيء ما وفرته لهم إيش هو؟ اللي هو أنت ما وفرت نفسك لهم. أنت أهم شيء. ما يبغونهم تلفزيون، يريدون تلفزيون، يريدون مال ولباسا وشرابا ومدرسا، لكن بالدرجة الأولى يريدون وجودك، يريدون كلمتك، يريدون تشجيعك، يريدون متابعتك، يريدون حنانك عطفك، هذا أهم شيء. فكما قلت لكم، المشكلة التي تشرح بشكل صحيح هي مشكلة تم حل نصفها. فأحيانا المشكلة تكون منا نحن، ليست من غيرنا. كثير من الأباء، يا أخي أولاد السوء الموجودين في الحي هم الذين أفسدوا ولدي. لا، هم يتحملون جزء، لكن أنت كذلك ما جئت إلا في نهاية المطاف، بعدما فسد الولد جئت تلوم أصدقاء السوء. أنت لماذا لم تختر له وتساعده في اختيار أصحاب الخير؟ فالمشكلة منا والعلاج، فالمشكلة فينا والعلاج منا. الحكمة الحادية عشرة تقول: المتكبر، وأسأل الله لا يكون بيننا متكبر، المتكبر مثل الواقف على جبل، فوق صاعد على الجبل، يرى الناس صغارا وما دروا أنهم يرونه كذلك صغيرا. هو فوق الجبل يشوف يا الله أثار الناس صغار، أنا الكبير أنا الكبير، ما درى أن الناس ينظرون إليه صغير كذلك. هذه نفسية المتكبر، ترى يرى أنه أعظم من الناس، أولى من الناس، أكبر من الناس بسبب الكبر. لا، تواضع كما كان بعض السلف يتواضع. يقول بعض السلف: إذا رأيت من هو أكبر مني سنا قلت هو خير مني لأنه سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح، وإذا رأيت من هو أصغر مني سنا قلت هو خير مني لأني سبقته إلى المعصية والذنب. نفس متواضعة. ولذلك الحكمة التي بعدها تقول: التذلل طريق التلذذ. التذلل طريق التلذذ. التذلل لمن؟ لله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، تذلل لربك. وفمن تواضع لله رفعه. لا تتكبر على الله ولا على خلقه ولا على شرعه. فإذا تذلل الإنسان لربه انسكبت لذة العبادة والإيمان في قلبه. وللإيمان لذة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن للإيمان طعم، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. الحكمة الثالثة عشرة تقول: من الناس من يكتب الحسنات على البحر ويكتب السيئات على الصخر. إذا فعلت له خيرا، حتى ولو كان بالأمس قد فعلت له خيرا، ينساه، ما يذكر هذا الخير الذي فعلته له. لماذا؟ لأنه كتبه على البحر، ما يثبت. لكن لو كنت قد أخطأت في حقه واستسمحت منه قبل 20 سنة، يذكرك بها. تذكر أول ما سكننا في الحي قبل 20 سنة لما سويت كذا سبحان الله، تذكرني بخطأ قبل 20 سنة ولا تذكرني بخير قبل يوم أو يومين. لماذا؟ لأنه يكتب السيئات على الصخر، والحسنات يكتبها على البحر أو على الرمل، تمسح بسرعة. قل مثل ذلك بين الأزواج، الزوج وزوجته. كم من المرات التي تقول الزوجة لزوجها ما الله ما أذكرك وديتني، ولا أذكرك جبت لي هدية، ولا مع أنه طيب أذكرك الشهر الماضي لما أحضرت لك كذا. إيه بس هذه يعني وحدة بس. لكن الأخطاء التي أخطأها في حقها حتى ولو كانت في أول يوم من الزواج قبل 40 سنة تحفظها. فجيد أن الإنسان تكون نفسيته حفظ الحسنات أكثر من حفظ السيئات. ولا مانع احفظ السيئات، لكن لا تذكره بها كل مرة، ذكره بالخير. فالإنسان يحب الترغيب أكثر من الترهيب، ويحب التبشير أكثر من النذارة. وهذا بسبب الحسد. بعض الناس قلبه حسود، حسود، ولا يرضيه إلا أن تزول النعم عن خلق الله عز وجل. وهذا سوء ظن بالله عز وجل، واعتراض على حكمه وقدره وعطائه. ولذلك إذا تاب الحسود فالحمد لله، وإذا لم يتب فقل للحسود لو كان لك 1000 عين تحسد بها فإن في كل عين جمرة تحرقك، لأن الحسود يأكل نفسه. الحكمة 14، يقولون ما بدأ به بشكل صحيح قد تم إنجاز نصفه. أي عمل تبدأ به بشكل صحيح اعتبر أنك يعني انتهيت من النصف. ولذلك أسألكم الآن، أغلب الإخوان من الآباء عند بناء البيت، أهم شيء في بناء البيت إيش هو؟ القواعد. القواعد هذه هي اللي تأخذ وقت، وإلا بناء الجدران يمكن في يوم واحد يومين ينتهون من الدور الأول. لما تأتي قاعدة الدور الثاني تأخذ وقت، بعدها 3 أيام ينتهون من الدور الثاني. يعني وضع البلوك بعضه على بعض الجدران ليست مهمة كثيرا، أهم شيء القواعد. القواعد هي الذي تأخذ وقت. والله أحيانا 3/4 أو لنقل نصف وقت البناء في القواعد، لأنها هي الأساس. فما بدأ به بشكل صحيح نصف البناء انتهى، مع أن القواعد ما ترى في البناء، ما ترى. الآن ما ننظر إلا إلى الجدران والأعمدة والأبواب والستائر، القواعد اللي تحت هي أهم شيء. ففي أي قضية حتى وإن تأخرت تأكد من بناء قواعدك الأساسية، لأنها هي التي تعني الشكل الصحيح. الحكمة 15، آمن مكان للسفينة. وين؟ أين آمن مكان للسفينة؟ ها؟ يعني وين؟ عند المرسى. هذا آمن مكان لها. هل هي إذا كانت في داخل الأمواج آمن؟ لا، عند المرسى في الميناء آمن. لكن هل صنعت السفينة لتبقى في المرسى؟ لا، ما صنعت السفينة لتبقى في المرسى، تدخل في الأمواج. كذلك المؤمن الداعية ما هيأه الله ليبقى في بيته ويصلي ويصوم ويذكر الله عز وجل، لا، هيأه الله لينطلق من بيته إلى الآخرين ثم يعود إلى البيت. ولذلك الله عز وجل ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها المدثر إيش؟ قم فأنذر. قم. هل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم هو، أن يحج هو، أن يستغفر هو، أن يقوم الليل هو؟ لا، رسالتك مع هذه الأشياء أن تخرج للناس، تنقل هذا الخير، هذه الرسالة إلى الناس. وإلا آمن مكان للداعية أن يجلس في بيته، لا أحد يتكلم عليه، ولا أحد يتهمه، ولا أحد يكذب عليه، ولا يعتقل، ولا يستجوب، ما يرتاح في بيته. لكن ما خلق الله الداعية ليبقى في بيته، ولا آمن مكان له أن يبقى في البيت. إذن تذكروا، آمن مكان للسفينة عند المرسى، لكن ما صنعت السفينة لتبقى عند المرسى. هنا وقفة. بعض الحكم يتداولها الناس لكنها ليست صحيحة. هل تعرفون بعض الحكم التي نتداولها لكنها ليست صحيحة؟ يعني إذا فكرنا فيها غير صحيحة. الطبع يغلب التطبع، يعني هذه أنا أعتبرها استسلام. فيقول الإنسان أنا حاولت أن أتطبع مثلا بسعة الصدر والحلم والأنات، لكن طبعي غضوب فغلب طبعي على تطبعي، هذا استسلام. لا، قل بل التطبع يغلب الطبع. ولذلك كم من الناس الذين ما استسلموا لأنفسهم كانوا في بداية حياتهم أصحاب غضب، أصحاب جبروت، أصحاب غلط، أصحاب ظلم، فهذبوا هذه الأخلاق واستعانوا بالله سبحانه وتعالى فتغيرت أمورهم، أصبح من الجبروت إلى الحنان والعطف، وأصبح من العجلة إلى الحلم والتأني وهكذا. كذلك من الحكم التي نعتبرها خطأ وليست صحيحة، فيه حكمة، تفضل. ساعة وساعة هي صحيحة، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفهم ليس في الحكمة، الخطأ ليس في الحكمة، في فهم الحكمة، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، يعني ساعة في الجد وساعة في المزاح والهزل المباح. أي أحسنت، يعني والصحيح أن كل ساعاتي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في حكمة يتداولونها يقولون، أكملوها معي، يقولون شاوروا النساء وخالفوهن. يعني وش رأيك يا أم محمد نروح المكة؟ إيه والله جزاك الله خير. إيه ما احنا رايحين خلاص. وش رأيك يا أم نوف أجيب لك هدية؟ الله يجزيك خير والله اللي تشوف. لا خلاص لا تحلمي، ما في أمل أجيب لك. يا شاوروهن وخالفوهن، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. لذلك نقول للمرأة إذا قال لك وش رأيك نروح مكة، قولي إيش؟ لا لا ما يصلح، ما يصلح أبد أبد. بس أخاف أنه يفهم أن الحكمة غير صحيحة، يقول جزاك الله خلاص، مدام ما ودك خلاص ما يخالف. هل صحيح شاور النساء وخالفهن؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية شاور من؟ أم سلمة، شاور امرأة وأخذ برأيها، وكان رأيها حكيما وصائبا وسديدا. هذا غير صحيح. أحيانا نحن نقول، بعض الآباء يقول في البيت الكلمة الأولى والأخيرة في البيت للزوج، الكلمة الأولى والأخيرة في البيت للزوج، يعني بقية البيت ما له كلمة، ما له رأي. لا هذا غير صحيح. أنت لك الكلمة الأخيرة صحيح، لكن الأولى والأخيرة لا. فأنت ماذا تفعل؟ تقول لأهل البيت ما رأيكم في قضية، مثلا عندنا إجازة صيفية كيف نستفيد منها؟ إلى أين تريدون أن نسافر؟ والله الأم قالت فكرة والولد قال فكرة وكذا. في الأخير أن تجمع هذه الأفكار تستفيد منها ثم تقرر، لابد من أن تكون القرار عندك. لكن هل الكلمة الأولى والأخيرة لك؟ لا. وعندنا عبارة أحيانا نقولها إطلاقها غير صحيح، نقول الرجال ما يغير إيش؟ رأيه. هل الرجال ما يغير رأيه؟ ها؟ بل عكس، الرجال يغير رأيه إذا رأى أن الرأي الجديد أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يعني يحلف بالله والله مثلا ما أدخل بيت عائشة، ثم يتبين له أن الخير في أن يدخل بيت عائشة، أكفر عن اليمين وأدخل بيت عائشة. النبي أرجل الرجال يغير كلمته أحيانا إلى الحق. فإذا تبين لك مثلا أعطى الأب كلمة لفلان من الناس أنه موافق لخطبة ابنته، ثم بعد يومين ثلاثة أيام من السؤال تبين أنه لا يصلح للزواج، فماذا يقول الأب؟ بس أعطيتهم كلمة. هي أعطيتهم كلمة، نغير هذه الكلمة. والناس كلهم يغيرون آراءهم، والله يا ولدي أنا أعطيتك كلمة لكن تبينت أمور أخرى، وأسأل الله أن يوفقك يعني إلى من هو خير من ابنتي، فيعتذر. ما أقول ما أغير كلمتي ثم أورط ابنتي، لا، حتى لو أعطى الأب كلمة لأخيه، لأن بعض الناس يشدد ما تتزوج ابنتي إلا ولد أخي، لا. النبي قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من الحكام الحكمة القائلة: السرج المذهب، السرج هذا يضعونه على الحصان، السرج المذهب لا يجعل الحمار حصانا. هل السرج المذهب يقلب الحمار حصان؟ لا. لو تضع تخيل لو وضعت للحمار سرج مذهب وجبت من محلات البوية لون بني وصبغت الحمار وضعت لجام للحمار وجدلت ذيله كما يجدل ذيل الحصان، هل ينتقل الحمار من حمار إلى حصان؟ لا. التغير الظاهر لا يقلب الشيء، لا يقلب الشيء. ولذلك يقولون في بيت الشعر: ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري. يعني بترجع مسألة الحمار مرة ثانية، يعني أنت ما شاء الله عليك بس حمار ما تغيرت. إذن القضية ليست في التغير الظاهر، هذه المظاهر ما تغير الحقائق. يعني لو سمينا مثلا كما يحصل الآن الخمر يسمونه إيش؟ مشروبات روحية، مشروبات روحية، هذا ما يغير الحقيقة، خمر خمر. الزنا علاقات من يعني من مقتضيات السياحة، أن يكون لي صديقة ويكون للبنت صديق وكذا، يسمونها أسماء. الربا ماذا يسمى؟ فائدة. فائدة؟ يا الله فائدة؟ لا والله ما هي فائدة إلا ضرر. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. أنتم تظنون أنه يزيد في أموالكم؟ لا، الذي يزيد في أموالكم ما نقص مال من صدقة، ما ينقص بل يزيده الله سبحانه وتعالى. من الأمثلة أو من الحكم الحكمة القائلة: البناء لا بد له من مهندس وأساس، وأما الهدم فيقوم به أضعف الناس. الآن حتى تقيم مسجد أو فيلا لا بد من مهندس، أظن عندكم لا بد من شهادة تأخذها من البلدية. طبعا المهندس يرسم البيت، يضع القواعد، المنافذ، كل شيء، ثم تذهب إلى البلدية فيختمون عليه أن هذا المخطط جاهز للتنفيذ، وتدفع مبالغ. ثم كم يأخذ البناء؟ سنة، وربما بعض الأبنية سنتين وعشر سنوات، بعض المشاريع تأخذ 10 سنوات في بنائها، المشاريع الكبرى. هذا إيش؟ البناء. طيب عند الهدم تأخذ كل هذا الوقت؟ أنتم رأيتوا في الأفلام الوثائقية كيف يهدمون المباني؟ ضغطة زر بتفريغ الهواء أقل من دقيقة البناء على الأرض. وبناء عليه نقول: إذا أردت أن تفتخر افتخر بالبناء لا بالهدم. ما تقول تصدق أنا هدمت هذا المكان؟ سهل الهدم، سهل. الآن أصحاب القنوات الفضائية غير الإسلامية غير المحافظة أيفتخرون بالهدم؟ يقول أفسدت 100 من الشباب بفيلم أخرجته. لو كنت جادا وصادقا افتخر بالبناء، قل كنت سببا في هداية كثير من الشباب، كنت سببا في عودة مئات البنات من المخدرات، كنت سببا في تعليم الناس الأدب والخلق. لا أن تقول كنت سببا في التأثير على الناس وإفسادهم. فالهدم سهل سهل سهل، الذي يفتخر به هو البناء. الآن عمارة التجارة العالمية، برج التجارة العالمية، كم استغرق هدمه؟ ها؟ فقط سقطت الطائرة عليه ثواني معدودة، دقيقة دقيقتين، وإذا بالبناء يتهاوى. لكن بناءه كم؟ جلس سنوات. من الحكمة الثامنة عشرة أظن: الصمت مهارة لا يتقنها الكثيرون. الآن الذين يعرفون أن يتكلموا كثير، لكن من هو الذي يعرف أنه يصمت أحيانا؟ قلة، لأنه في مواطن كثيرة الصمت فيها أفضل، إي والله أفضل، بل في مواطن كثيرة الصمت هو الإجابة المناسبة، الصمت هو الإجابة المناسبة. أما يحصل أحيانا بين رجل ورجل آخر مثلا في الدوام في العمل، وتحصل مشكلة بينهم ويتكلم واحد على الآخر، فالثاني يكون أمام خيارين، هل أرد عليه أو أني أرى أن السكوت في حقه أفضل، لأن بعض الناس السكوت يغيظه أكثر من أن ترد عليه. والله عز وجل ماذا قال في صفة المؤمنين؟ وإذا خاطبهم الجاهلون إيش؟ ردوا عليهم سلاما، خلاص عرفنا أنكم ما يرد عليكم، بل الرد عليكم أن أسكت. وإذا مروا باللغو مروا كراما. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من تكلم ونطق بالضاد، ولا يعجزه أن يرد، ومع ذلك يسأل السؤال أحيانا ويتكلم عليه يسكت. وهذه تصلح بين الرجل وامرأته، أحيانا المرأة أحيانا أنا أقول أحيانا تغيظ الرجل وتتكلم عليه بكلمات وطلقني، حتى تقول له لو كنت رجال طلقني، أنا أوريك أنا ألا أنا رجال أنت طالق، انتبه. فالإجابة أحيانا السكوت فيها أفضل من الكلام. ولذلك ماذا يقول بيت الشعر؟ الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فلئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. ومن ندم على الكلام أكثر ممن ندم على السكوت. ولذلك الآن مثلا الذين يعتقلون، يعني سواء بحق أو بغير حق، هل اعتقل أحد لأنه سكت ولا اعتقل لأنه تكلم؟ لأنه تكلم. هل الذين خرجوا من ملة الإسلام، لأن الإنسان يخرج من ملة الإسلام بكلمة أحيانا، لأنه سكت ولا لأنه تكلم؟ الغالب أنه تكلم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الحكمة رقم الظاهر 19 تقول أصدق التوقير. التوقير أنواع، لكن أصدق نوع من أنواع التوقير من يوقرك لذاتك وأخلاقك، يعني يوقرك لأنك فلان الفلاني، هذا هو الأساس، هذا أصدق أنواع التوقير. أنا أوقرك لأنك فلان ولأنك صاحب خلق، بعكس الذي يوقرك لأنك صاحب منصب. فالذي يوقرك لأجل المنصب ماذا يحصل؟ إيش النتيجة في الأخير؟ إذا ذهب المنصب ذهب التوقير. وهذا يحصل ترى لكثير من أصحاب المناصب العليا، الناس حولهم كل واحد يمد يد المساعدة له، ماذا تأمر يا فلان يا سيدي، ماذا تريد أنت أشر ونحن ننفذ، ويتصلون عليه ويعايدون ومباركات، وإذا سمعوا مجرد سماع حتى لو هو غير صحيح أنه مريض يتصلون عليه، يا سيدي كأن المرض فيني، يا ليت المرض ينتقل منك إلي، لأنه صاحب منصب وصاحب جاه يستفيد منه. طيب تقاعد، يصاب بمرض يقينا ولا يزار ولا يتكلم معه، ولا ليش؟ لأن توقيرهم كان كاذبا، ما هو توقير صادق. صحيح أن المنصب أزيد في التوقير، لكن ما يكون هو سبب التوقير. ولذلك يحكى عن الأصمعي عبد الملك بن قريب أو قريب، وهو من أدباء الإسلام وعلماء اللغة. من هو الأصمعي؟ والأصمعي على طبيعته على سجيته يلبس ثياب رثة، فصنع الخليفة وليمة فدعا الناس إليها، دعوا وجهاء البلد الأمراء التجار الأدباء، ودعا معهم الأصمعي. طبعا في السابق ما كان الناس يعرفون عبر المجلات والجرائد والقنوات الفضائية، فما ما يعرف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان الأعرابي يدخل للمسجد يقول السلام عليكم أيها الناس أيكم محمد، ما يدري وين محمد صلى الله عليه وسلم، ما يخرج في جريدة ولا في مجلة، ما فيقولون ذاك النائم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكان عالي عن الصحابة، مختلط مع الصحابة ما يدرى أين هو. فجاء الأصمعي إلى الوليمة كما دعي، لكن بثيابه إيش؟ الرثة. وإذا قلت الرثة ما يعني وسخة، لكن بثيابه الرثة يعني ما يبالغ في التجمل. فمنعه الحراس من الدخول، قالوا ما يمكن الخليفة يدعو أمثال هذا. لا الخليفة يدعو أناس واضح عليهم الأبهة. فمنعوه من الدخول، فعرف الأصمعي لماذا منعوه من الدخول، عرف أنه لأجل ثيابي. فماذا فعل؟ اشترى عباءة أو ذهب إلى البيت وجاء بعباءة جديدة بشت ولبسه، فجاء مرة ثانية. لما جاء في المرة الثانية ماذا فعلوا؟ أدخلوه. فلما قدم الخليفة العشاء وضعه على المائدة، نزع الأصمعي عباءته ووضعها على الطعام، وقال للعباءة كلي أيتها العباءة فإنما دعيت أنت ولم أدع أنا. أنا لما كنت الأصمعي ما أدخلوني، لما جئت بالعباءة أدخلوني، إذن المدعو العباءة وليس أنا. أصدق التوقير من وقرك لذاتك ولأخلاقك. والله أذكر واحد من الإخوان يقول كان معي مرسيدس يعني موديل تلك السنة، يقول إذا ذهبت لبعض الدوائر الحكومية ما يضربون لي التحية وأدخل مباشرة. يقول فاشتريت بعد المرسيدس ميتسوبيشي جيب أغلى من المرسيدس، أغلى من المرسيدس، لكن المرسيدس لها هيبتها. يقول أصبحوا يسألوني من تبغى، إيش اسمك، إيش عندك، فبعد ما أقول لهم المعلومات شوف الله يسلمك هناك في براحة لبق فيها وتعال ادخل. وأنا اللي كنت آتي قبل أسبوعين ثلاثة أسابيع بمرسيدس ما أحد يسألني. فما هو جيد الإنسان يعني يعتمد على هذه المظاهر بهذا الشكل. كم بقي على الأذان؟ كم؟ 6 دقائق؟ طيب من الحكم، هي جميلة في منطقها، تقول هذه الحكمة علم أولادك السباحة والرماية قبل القراءة والكتابة. طيب ليش؟ هو ذكر سببا وتعليلا جميلا. طبعا لا يعني هذا أنها على الإطلاق أفضل، الإنسان يعلم أولاده القراءة والكتابة، لكن يقول علم أولادك السباحة والرماية قبل القراءة والكتابة، لأنهم سيجدون من يكتب عنهم لكن لن يجدوا من يسبح عنهم. وهذا تعليل جميل. ولذلك نحن في الأمة الإسلامية يعني يجب أن يكون الشباب في جميع المجالات، في كلية الطب والهندسة والحاسب الآلي، لكن أهم هذه الجوانب العلم الشرعي. لماذا؟ لأنه لو نقص علينا طبيب نستطيع أن نستقدم طبيبا من الغرب أو الشرق، لكن لو نقص علينا مفتي نجيب نصراني يفتي ولا يهودي يفتي؟ ما نستطيع. من الحكمة القائلة ليس المهم أن تتشابه أصابع اليد الواحدة، بل المهم أن تتعاون، أن تتعاون. بل الأفضل يا أخواني هو ما خلق الله عز وجل الأصابع عليها. لو كانت الأصابع متشابهة 100% كان ما قامت اليد بمهمتها كما تقوم بها بهذه الطريقة. طبعا أهم أصبعين وين؟ أهم أصبعين في الخمسة وين؟ الأبهام والسبابة. يعني لو قدر الله فقد الإنسان الأصابع الثلاثة الأخرى يمكن أن يقوم بجزء كبير من عمل اليد، لكن لو فقد الإبهام حتى مع وجود الأربعة يضعف عمل اليد. فأهم أصبعين السبابة والإبهام. إذن ليس المهم أن تتشابه أصابع اليد الواحدة، بل الأفضل ألا تتشابه، المهم أن تتعاون. ولذلك لو أردنا أن نقيم حضارة إسلامية، هل الأفضل أن يكون جميع المشتركين في إقامة هذه الحضارة من خريجي الشريعة؟ لا، عندنا جوانب اقتصادية نريد تاجر، عندنا جوانب إعلامية نريد متخصص في الإعلام، عندنا جوانب سياسية نريد متخصص في السياسة والعلاقات الدولية. غدا سنقيم مستشفى، من الذي سيشرف على المستشفى؟ من سيعمل العمليات؟ فنحن نريد التنويع في جميع التخصصات، ويشرف على جميع هذا العمل التخصص الشرعي حتى نسير على ما أراده الله سبحانه وتعالى. من الحكم الحكمة القائلة: المال مثل السماد لا ينفع حتى يفرق. الآن عندك كيس سماد وضعته في المستودع، لو أتيت بعد سنة هل سيخرج السماد زرع؟ لا، بعد سنتين 3 سنوات سيبقى سمادا، لكن لو فرقته في الأرض أي مطرح يسيرة أو رش يسير سيثمر. فالمال مثل السماد، ما دام مكنوزا مثل السماد، فرقه حتى ينمو. حتى من الناحية الاقتصادية لك لابد من تحريك هذا المال، تحريك هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يثمر لك بركة من الله وزيادة من الله وحسنات وأجرا عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك حركه حتى تستثمر هذا المال. إذن المال مثل السماد. وفي الحكمة الأخيرة، الحكمة القائلة: العقول هنا ولها امتداد في الذهن، فجوانب من التفكير هنا، لكن الجوانب العاطفية وعقل المسائل والإيمان والضلال والمحبة والبغض هذه كلها في القلب، وهو الأساس، لهم قلوب لا يفقهون بها. العقول مثل مظلات الطيارين، العقول مثل مظلات الطيارين في إيش؟ لا، مش معنى النزول، لا تنفع حتى تفتح. الحين مظلة الطيار لو ما فتحت يسقط ويموت، فإذا فتحت نفعت. كذلك العقل ما دام مغلق ما ينفع، لابد من تفتيح هذا العقل بالعلم، بالثقافة، بالاطلاع، بالممارسة، بالتجربة، بالسؤال، بالجواب، ينفع العقل. ولذلك هذه التقنيات الهائلة الآن على وجه الكرة الأرضية كيف نتجت إلا بعقول متفتحة؟ ولما أهملت هذه العقول وفتحت بدلا منها البطون أصبح الناس يأكلون أكثر مما يفكرون، ولذلك أصبحنا عالة على الشرق وعلى الغرب. ولذلك قرأت كتاب اسمه أسرار تقدم اليابان. لماذا تقدمت اليابان هذا التقدم الهائل؟ اكتشافات رائعة. طبعا هم تقدموا في الأمور الدنيوية ولم يتقدموا في العلاقة مع الله عز وجل، فهم ما زالوا وثنيين أو نصارى. فيقول صاحب هذا الكتاب: أهم سر من أسرار تقدم اليابان أن الحكومة اليابانية استثمرت عقل المواطن الياباني نفسه. أهم شيء في الاستثمار استثمر الجمهور الموجود عندك. فلما أتيحت الفرصة لهذه العقول جاءت هذه النتائج. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.